من الهجرة، ونواصل معكم ختام هذه السلسلة التي نسأل الله أن يجعلها مباركة ويجعلها خالصة الوجه. سلسلة أفلا يتدبرون القرآن، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يتدبر القرآن ومن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة. من في هذه الليلة معنا فضيلة الشيخ الدكتور سيد بن علي الوهب قحطاني رحمه الله وإياكم، يلقي علينا محاضرة بعنوان أثر القرآن على الأرواح والقلوب. أثر القرآن على الأرواح والقلوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع على فضيلته بما ينفع وينفعنا وإياكم ما نسمع مع فضيلة الشيخ بارك الله فيه وفيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن هذه السلسلة أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلها سلسلة مباركة، لأنها في أعظم الكلام وفي أعظم المواضيع، بل في أصل الدين كله القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل وتكلم به سبحانه، وهو الدستور وهو الهدى والنور الذي ستسمعون بعض صفاته. ولا شك أن الإنسان يستفيد من هذه الكلمات والمحاضرات والدروس فوائد. أولا من هذه الفوائد أنه إذا ذهب إلى هذه الكلمات أو المحاضرات فهو في سبيل الله عز وجل في طلب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الذي رواه مسلم أن الإنسان إذا سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق للجنة، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم لضب ما يصنع. هذه فائدة ثانية. فائدة ثالثة وهو أنه إذا جلس في هذه المجالس ابتغاء مرضات الله تعالى فإنه ينصرف وقد غفرت ذنوبه لكلام الله عز وجل في الحديث القدسي في البخاري، حديث طويل، إن الملائكة يجتمعون ويسألون أو يبحثون عن حلقات العلم حلقات الذكر حتى إذا وجدوا بغيتهم حفوهم، وفي نهاية الحديث يقول الله عز وجل أشهدكم بأني قد غضبت لهم. فيقول بعض الملائكة يا رب بهم ولا ليس منهم، وإنما جاء لحاجة. قال وله غفرتكم القوم لا يشربهم جليسهم. وهذا والله أعلم مستثنى من جميع الأعمال، حضور حلقات العلم لو أتى إنسان بغير نية فالعلم عند الله لظاهر هذا الحديث أنه مستثنى من النية، وأنه حتى لو حضر لحاجة أو حضر للمقابلة بعض الناس أصارته البركة، بركة حلقات العلم، فغفر الله له. قال ولا وغفرتهم القول لا يشقى بهم بالسوء. هذا من فضل الله عز وجل. من الفوائد كذلك أن الإنسان إذا حضر هذه الحلقات فلا بد أن يستفيد ولا بد أن يفقه، لأن الحضور من أسباب العلم. ولا أحب أن أخرج عن موضوع الكلمة وموضوع المحاضرة التي سميتموها بهذا الاسم. ولا شك أن القرآن الكريم هو الذي يؤثر على القلوب. أعظم تأثير على القلوب هو كلام الذي خلقها، والذي يعرف صحتها وسقمها، والذي يعرف سعادتها وشقوتها، هو أعظم الكلام. هذا القرآن الكريم، القرآن الكريم كلام الله عز وجل. إذا سئلت ما هو القرآن الكريم تقول هو أنه كلام الله، حروفه ومعانيه، منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، يعني تكلم به. وفي آخر الزمان على أحد التفسيرين أنه يعود إلى الله حينما لا يعمل به، يصبح الناس والمصاحف ورق ليس فيه كتابة، ليس فيه قرآن. هذا أحد المعنيين، أنه يرجع إلى الله عز وجل وينتقل من الصدور، وينتقل ويتفلت من الصدور ويرجع إلى الذي تكلم به سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تبارك وتعالى في صفاته: له صفات وله سمات. هذا القرآن الكريم تدل على فضله، وتدل على علو مكانته، وتدل على أنه الذي يؤثر على القلوب والأرواح أشد تأثير، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. منها قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو للعالمين نذيرا، للجن والإنس، وهو كذلك هدى للمتقين. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هو هدى للناس جميعا، لكن الذي يتبع به المتقون يتبعون بالقرآن العظيم. وإلا بالقرآن أنزله الله هدى للناس جميعا، بل للجن والإنس، لكن لا يتبع به إلا المتقون الذين يقومون بالواجبات ويبتعدون عن المحرمات. وكذلك هو هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكذلك يهدي به الله، يهدي به الله تعالى للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وهو روح وحياة، حياة عظيمة للروح وللبدن وللدنيا وللآخرة، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك يقول الله عز وجل في آية أخرى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا نور العلم ونور الهدى ونور الإيمان، ولا يحصل ذلك إلا بالقرآن العظيم. فقوله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هل يستوي هو من يعيش في الظلمات؟ ليس بخارج منها. فكأنه ورد سؤال يسأل ما دام بأن هذا النور هو النور العظيم والحياة في الدنيا والسعادة في الآخرة، حياة القلوب والأرواح، لماذا لا يكون الناس كلهم يهتدون بهذا الهدى وهذا النور وهذا القرآن وهذا العلم وهذا الإيمان؟ جاء الجواب في آخر الآية، كأنه سؤال مقدر: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إذن هو نور وهدى، وهو حياة للقلوب وحياة للأرواح. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن هذا هو في الحقيقة هو الذي يؤثر حقيقة على الأرواح والأبدان. وبين الله عز وجل بأنه فرقان يفصل بين الحق والباطل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهو شفاء لما في الصدور، شفاء يؤثر على الصدور وعلى الأرواح، كما قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم ضر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. نسأل الله العافية. كأن الإنسان إذا سمع القرآن ولم يستفد منه فكمن ينادى من مكان بعيد يناديه الناس يا فلان اعمل كذا واعمل كذا، يسمع الصوت لكنه لا يفقه ما يقال. فكذلك نسأل الله العافية الذي يسمع القرآن ولا يستفيد كمن ينادى من بعيد لا يستفيد من الكلام ولا يفقه الكلام. وكذلك بين الله عز وجل بأنه نور ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء كما تقدم. وكذلك هو هذا القرآن هو تبيان لكل شيء، جعله الله تبيانا لكل شيء، بين فيه كل شيء كما قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ما ترك الله عز وجل شيئا إلا ما رضي، يعني مما يحبه أن يعمله عباده إلا عباده إلا ذكره القرآن، وما ترك شيئا يحذرهم عنه إلا في القرآن. وما جاء من الأحاديث إنما هو يبين ما في القرآن وزيادة بعض الأحكام، بل جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن، لقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا ينطبق على كل أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قيل هذا الغناء أو هذه اللحية ليست في القرآن ما حرم الله حلق اللحى في القرآن، ولا حرم الله الإسبال في القرآن، ولا لم يحرم الله عز وجل بعض الأعمال في القرآن. اقرأ عليه قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هل هذا في القرآن؟ قلنا نعم في القرآن. إذن هذا أمر بأنك تأخذ بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وبين الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو القرآن وهو المبين، ولا شك أن السنة هي الوحي الثاني، لكنها تدخل في القرآن في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. وهذا القرآن قد حفظه الله عز وجل من التبديل والتحريف والباطل، كما قال سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يأتيه الباطل مطلقا لأنه كلام الله عز وجل محفوظ في الصدور ومحفوظ في الصدور، وحفظه الله عز وجل من التبديل إلى أن يرفع إليه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو كتاب واضح بين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويهديهم الى صراط مستقيم. وغير ذلك من الصفات العظيمه التي تدل على ان هذا القران هو اعظم الكلام، كما قال سبحانه في بيان انه احكمت اياته، قال سبحانه كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وكذلك قوله تعالى في آيات كثيرة كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قيل السبع هي السبع الطوال، وقيل هي الآيات السبع الفاتحة أم القرآن. فالخلاصة أن هذا منة من الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه، وهو كالتذكرة موعظة تذكرة للمؤمن، كما قال سبحانه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقال سبحانه وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. آيات بينات، هذا القرآن من صفاته أنه آيات بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وقال سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا حياة القلب. أما الحياة الأخرى فكل الناس أحياء، شياطين أحياء والجن أحياء وغير ذلك، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وهو أحسن الحديث كما قال الله عز وجل والله نزل أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث، والله نزل أحسن الحديث دار متشابها مثانيا تكشعر، اسمع يا عبد الله، تكشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. إذن هذا يدل على أن المؤمن الصادق هو يكشعر جلده من خشية الله عز وجل حينما يقرأ كلام الله عز وجل. كل من الناس عن نفسه إذا قرأ القرآن، من الذي يكشعر جلده من قراءة القرآن؟ إذن هذا يدل على إيمانه ويدل على محبته لله ومحبته للنبي عليه الصلاة والسلام ورغبته فيما عند الله ورغبته فيما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا وفي الحلاوة وفي الأحكام وكذلك مثانية، تعاد بعض القصص بعض الأحكام بالتأكيد والبيان مع زيادة الإيضاح مع زيادة المعاني والفوائد التي ليست تأتي بالكلام المعاد بالكلام الآخر غير كلام الله عز وجل. مثانية تكشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني الله عز وجل بيّن بأن هذه خاصة أو خصيصة من الذين يخشون ربهم سبحانه، تكشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستفيدون من القرآن وممن تنطبق عليهم هذه الآية العظيمة التي بيّنها الله عز وجل، وهو مجيد، قرآن مجيد، والقرآن مجيد، قرآن كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا ينشأ إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، المطهرون هم الملائكة. وكذلك لو أنزل هذا القرآن على الجبال الشوامخ العظيمة لتصدعت من خشية الله، لو كلف الجبل العظيم بشيء من الأوامر لتصدع ولنهد من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهو كذلك هذا القرآن يهدي إلى الرشد وإلى الهدى وإلى الخير، كما قالت الجن كما أخبر الله عز وجل إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، محفوظ من كل تبديل ومن التحريف. والقرآن من صفاته أنه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وصية من النبي صلوات الله وسلامه عليه عند موته. كثير من الناس بل غالب الناس يوصي عند موته بماله وبما يختص به من أموال، غالب الوصية مطلوبة مشروعة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي لعبد أن يبيت ليلة إلا وصية مكتوبة عنده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك الأموال، وإنما أمواله صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث، ما تركناه صدقة، كل صدقة في سبيل الله عز وجل. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما بعثوا لجمع الأموال ولا لجمع الدنانير والريالات والذهب والفضة، وإنما بعثوا للدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا أموالهم لو خلفوا أموالا فهي صدقة في سبيل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركناهم صدقة. الأنبياء كلهم لا يورثون، ما أحد يرثهم، يرثهم عليهم الصلاة والسلام. فوصية النبي عليه الصلاة والسلام عند موته حينما سئل بعض الصحابة قال هل أوصى عليه الصلاة والسلام بشيء، فقال بعد ذلك أوصى بكتاب الله، هذا في عبد الله بن أول. قيل هل أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، قال نعم أوصى بكتاب الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده، إن اعتصمتم به كتاب الله. رواه مسلم. في رواية الحاكم وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن وصية النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن الكريم. وفي طريقه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أوصى بكتاب الله فقال عليه الصلاة والسلام وأنا تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فحث عليه ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي 3 مرات، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. والخلاصة، خلاصة ما سبق، أن القرآن الكريم من اتبعه كان على الهدى، من اتبع الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الأرض ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، ما يمله القرآن، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا كتاب الله، هذا القرآن العظيم، فينبغي للعبد المؤمن أن يعتني بهذا القرآن العظيم، لأنه أعظم العلم، أعظم العلم هذا القرآن العظيم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في القرآن: العلم في القرآن، بأنه يقول العلم ما قال به حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين، بل ذكر بأن القرآن هو أصل العلم، أصل العلم بل ربنا عز وجل ذكره، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فعلى العبد أن يعتني بهذا القرآن العظيم في تعلمه وتدبره والعناية به وتدريسه ودراسته وغير ذلك. تدبر القرآن لا بد من التدبر، وإن كان هذا الموضوع يعني قد تقدم، لكن يعني لعله أن يكون في محاضرة غير هذه، لكن هذا الكلام هو في أن القرآن يؤثر على النفوس والأرواح، لا يؤثر عليها ولا تنتفع به إلا بالتدبر والفهم لمعاني القرآن الكريم. فلا بد من تدبر القرآن وتعقله والتفكر في معانيه، وقد أمر الله بذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: القرآن حياة القلوب وشفاء لما في الصدور. فبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، وهذا الذي يورث المحبة والشوق لله تعالى ولنبيه عليه الصلاة والسلام، والجنة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأبعاد المذمومة التي فيها فساد القلب وهلاكه، ثم بين غير ذلك رحمه الله تعالى. فلو علم الناس ما في القرآن بالتدبر لاشتغلوا به عن كل ما سواه، لاشتغلوا به عن كل ما سواه، لو علموا ما فيه من السعادة في الدنيا والآخرة لاشتغلوا به عن كل ما سواه من الكلام، واعتنوا به عناية فائقة. ثم بين رحمه الله تعالى، بل بين الله تبارك وتعالى بقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل عاتب الله عز وجل من لم يتدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال سبحانه: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. الخلاصة أن العبد أن يعتني بهذا القرآن العظيم والذي اعتنى الله به وتكلم به سبحانه وتعالى. وكذلك القرآن مما يفيد تأثير القرآن على القلوب أمور كثيرة، لكن منها قوله تعالى عن المؤمنين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم أو من اليهود أو من النصارى أو من العلماء الذين قبل النبي عليه الصلاة والسلام بين بأنهم كانوا يستفيدون من كلام الله إذا سمعوا هذا القرآن. بعضهم يبكي، بعضهم يتأثر، وبعضهم يسجد وغير ذلك. فالقرآن مؤثر على النفوس والأرواح لمن شرح الله صدره، ولمن نور الله بصيرته، ولمن وفقه الله عز وجل. ولهذا يقول: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء النصارى إذا سمعوا ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام تفيض، أو علماء النصارى الذين أسلموا وفقهم الله الإسلام عرفوا الحق يبكون، يبكون. ويذكر عن عمر أنه كان إذا مر بالسجدة بكى وسجد وقال: هذا السجود بين البكاء، أو كما قال رضي الله عنه. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون من أذقانهم سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون من أذقانهم يبكون ويزيدهم خشوعا. هؤلاء الذين أوتوا العلم من قبل القرآن حينما أنزل القرآن حصل هذا التأثر وحصل هذا يعني الانقياد. الله عز وجل مدحهم بالقرآن العظيم بتأثرهم هذا. كذلك قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا يسجدون يبكون. هذا تأثر النفوس والأرواح السليمة بالقرآن العظيم لما يعرفونه ولما جعل الله في قلوبهم من العلم. لأن الإنسان إذا خشي الله وراقب الله وعرف الله عز وجل خشى عليه تبارك وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: إن في المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يستفيدون من كلام ربهم يستفيدون من هذا القرآن العظيم. وقال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا كما سمعتم متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت. خباب رضي الله عنه يقول: تقرب إلى الله ما استطعت فإنك واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحب إليه من كلامه. تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحب إليه من كلامه. هذا رواه الحاكم وصححه وافق الذهبي عن خباب بن الأرت رضي الله عنه. وقال عثمان: هذا الكلام العظيم الذي ينبغي أن يستفاد منه فإن هذا قد وقع بنا، وقع إلا من عصم الله عز وجل. يقول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوب الناس ما شبعت، أو قال: لو طهرت قلوبهم ما شبعت من كلام ربكم. رواه أحمد في زوائده في الزهد. إذن لو شبعت القلوب، لو طهرت القلوب وكان القلب طاهرا ما يمكن أن يشبع من كلام الله تعالى. ولهذا تجد كثيرا من الناس إلا من عصم الله عز وجل إذا قرأ القرآن أصابه النعاس، يبس. إذا كان في صلاة الجمعة أو في بعض الكلمات أو في بعض الدروس أو يقرأ نشر القرآن يقرأ ربما يبقى نائما إلى وقت متأخر يوم الجمعة ثم يذهب إلى صلاة الجمعة ومجرد ما يأخذ المصحف ويقرأ يصيب الناس ويسقط. هذا يدل على مرض القلب، نسأل الله العافية. لأن العلم ذكر بأن النعاس في المواطن يكون من الإيمان وفي المواطن يكون من النفاق نعوذ بالله. فهو في الحرب حينما يلتقي الصفان وتبرق السيوف وحصل النعاس، هذا يدل على الإيمان الكامل والثقة بالله تعالى. ولهذا أصاب الصحابة في غزوة بدر وفي غزوة أحد أصابهم أمنة من النعاس للثقة بالله عز وجل. السيوف تبرق فوق رؤوسهم والنعاس يصيب بعضهم سبحان الله. الإيمان الكامل. أما إذا كان النعاس في سماع القرآن أو في الذكر أو في الصلاة في الغالب يكون لعدم الرغبة ويكون من الشيطان إن لم يكن الإنسان متعبا ومريضا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. رواه الطبراني. وأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يقرأ عليه ليسمع، كان يحب عليه الصلاة والسلام إذا كان في بعض المجالس يحب أن يسمع القرآن عليه الصلاة والسلام من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود، قال: اقرأ علي القرآن. فقال: قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقرأ عبد الله حتى إذا بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال عبد الله: رفعت رأسي أو غمزني رجل فرفعت رأسي فرأيت دموعه دموعه قسيم، أو كما قال رضي الله عنه. والحديث رواه مسلم. النبي يبكي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عند قراءة القرآن، اللهم صل وسلم عليه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، رواه ابن ماجه وهو حديث حسن، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية يرددها في قيام ليلة كاملة إلى صلاة الفجر: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا حينما يخبر الله عز وجل عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، حينما قل: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فاعتذر عليه الصلاة والسلام ثم قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويقول الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت النار. الآية. فالخلاصة أن هذا يدل على التأثر من القرآن. الإنسان كل ما يردد القرآن ويحب أن يبقى مع القرآن فهذا يدل على تأثره بالقرآن. فسيدنا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله هو أعظم الناس تأثرا بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. هذا من التواضع، هذا من تنفيذ أمر الله أن يأتي سيد البشر عليه الصلاة والسلام، بل سيد الأولين والآخرين، بل الذي أفضل من الملائكة وأفضل ممن خلق الله، يأتي إلى بعض الصحابة ويقول: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. يقرأ القرآن على بعض الصحابة، قال: الله سماني لك، يستحلف بالله، يقول: هل سماني لك الله؟ أبي بن كعب: سماني لك الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله سماني. قال: الله سماني. قال: الله سماك، يعني يحلف بالله بأن الله سماك. قال: فجعل أبي يبكي رضي الله عنه، يبكي تأثر، الله ذكر من القرآن، فبكى من خشية الله عز وجل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الله أمر أن يقرأ القرآن. وكذلك يروى بأنه عليه الصلاة والسلام كان قرأ عليه سورة: قل يا أيها الكافرون. ولا شك أن هذا القرآن وهذا التأثير لمن وفقه الله عز وجل وشرح الله صدره ونور بصيرته ورفع منزلته وأراد الله هدايته، أما من لم يستفد القرآن الكريم فيسمع الكلام ولا يستفيد كما سمعته، لا يستفيد من كلام الله ولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فينبغي للعبد المسلم أن يعتني بكتاب الله، وينبغي له إذا كان من الدعاة وإذا كان من معلم الناس الخير أن يعد بالقرآن ويستفيد من القرآن، فإن بعض الناس ربما لا يستعمل القرآن ولا يقرأ القرآن في موعظه ولا في كلماته، فإنه المؤثر على القلوب، لأنه كلام الله الذي خلق الأرواح والأبدان والذي عنده السعادة. ولا شك أن المسلم ينبغي له قبل ذلك أن يعرف فضل القرآن حتى يحب القرآن. فضله سمعته من الصلاة السابقة، لكن مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن، كمثل ترجع مثل القرآن المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل ترجع ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الريحان، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها حلو ولا رائحة لها. مؤمن أصلح عنده إيمان، لكن ما هناك يعني عمل فائدة يفيد الناس. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، المخبط خبيث والظاهر طيب، ظاهر أمام الناس لأنه من أهل الإيمان والتقوى ورائحة طيبة لكن طعمه مر، باطنه الكفر والنفاق، نسأل الله العافية. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لا ريح لها وطعمها مر، كل خطر ظاهره وباطنه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الماهر بالقرآن مع الشغرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعب فيه وهو عليه شرف له أجران. وبين عليه الصلاة والسلام أن من قرأ حرفا واحدا من القرآن فله بذلك الحرف حسن، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. وكذلك قراءة سورة البقرة وآل عمران، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صار، أو كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتقطع حسبة ولا تستطيع البطل أي السحرة. وغير ذلك من فضل القرآن الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ودرجاتك في الآخرة في الغالب تكون درجات القرآن على حسب عناية بالقرآن الكريم، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. هذا درجات في الآخرة على حسب عنايتك بكلام الله الذي أنزله تبارك وتعالى هدى للناس. وكلما أردت أن ترتفع منزلتك فعليك أن تعتني بالقرآن بكلام الله العظيم. وكذلك فضل قراءة القرآن وتعلم القرآن يدل عليه أحاديث كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم يحب أن يغدو إلى برحان أو العقيل وادي في المدينة فيأتي بناقتين كوماوين في غير إذن ولا قطيعة رحم؟ قال: كلنا يحب ذلك يا رسول. قال: لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. تصور أن الإبل هي أعظم وسائل النقل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هي حمر النعم. لكن الآن لو قيل من يقرأ آية ويعطى أعظم سيارة في الدنيا، أعظم سيارة في الدنيا، كل آية بأعظم سيارة، لرأيت كثيرا من الناس يقول: أنا أصلي أنا أقرأ القرآن لله تعالى، لكن السيارة لا تتلبس، وهو كاذب ما قرأ إلا بالسيارة. الآية الواحدة أعظم من، والله أعظم من سيارة، من أعظم سيارات الدنيا، بل أعظم من مثقال الذرة. هذه الأمثلة حينما يضربها النبي عليه الصلاة والسلام للتقريب، ولا في ذرة واحدة من الحسنات خير من الدنيا وما فيها. وإنما هذا للتقريب وللتنفيذ للناس حتى يعرف الإنسان قيمة العلم النافع. قال بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل القرآن في القراءة، قال: أيكم يحب أن يغدو أو أن يرجع إلى أهله فيجد فيه ثلاث خليفات أو ثلاث خليفات عظام سمان؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يقرأ أحدكم في صلاته بثلاث آيات خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. رواه مسلم. ثلاث خليفات، ثلاث من الإبل، تقرأ آية ثلاث آيات خير لك من ثلاث من الإبل، خير لكم لها سيارات من أعظم سيارات الدنيا تقرأها في صلاة. فعليك يا عبد الله تعتني بهذا القرآن العظيم الذي عظم الله شأنه وعظم شأنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بل قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، أي أطراف الليل وأطراف النهار، أي ساعات الليل وساعات النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى لا ينبغي أن يقبض أحد أحدا على شيء أعطيه من الدنيا، لا على ملك ولا على مال ولا على جاه ولا على أي شيء، لا تقبضه أبدا ولا تحب أن تكون مثله إلا العامل بالقرآن الذي يعمل به والذي أعطاه الله من المال ما أعطى ثم يستخدمه في طاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن المسلم عليه أن يعتني بالقرآن ويعلمه ويتعلمه حتى يحصل على الثواب العظيم وعلى ما وعده الله عز وجل المؤمنين الذين يعملون القرآن. والقرآن له آداب وله أحكام، ولو تكلم الإنسان مهما تكلم في هذا القرآن العظيم فلن يبلغ ولا شيء مما بينه الله عز وجل ومن عظمة هذا القرآن العظيم، لأنه كلام الله. حينما يتكلم الإنسان عن كلام الله لا يمكن أن يوفي ببعض أو يوفي بجميع ما ورد بفضله، لأنه كلام الله عز وجل الذي تحدى به الجن والإنس. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع الناس كلهم ما يستطيعون أن يأتوا بالآية، وإما يعين على تدبر القرآن وفهم القرآن العمل بآداب القرآن، الإخلاص في قراءة القرآن، يقرأ القرآن من أجل أن يحصل على الثواب الذي أعده الله للتالين والقارئين الذين يقرأون القرآن، ويقرأ القرآن كذلك على طهارة متيسر، هذا هو الأفضل. ويجب أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر، أما قراءة القرآن عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ وهو على غير طهارة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستيقظ من الليل يقرأ واحد سورة آل عمران عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام. كذلك من الفضل أو من الآداب التي تعين على قراءة القرآن أن يستاك، يستاك قبل قراءة القرآن، لأن هذا الفم يدخل معه كلام الله عز وجل، فينبغي أن يطهره بالسواك الذي هو مطهرة من فم مرضاة للرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقرأ القرآن في الأماكن المستكثرة، لا في دورات المياه ولا في المجالس التي فيها قاذورات من دخان وغيره، ولا في بعض يعني المحلات المستقذرة أو الأماكن التي لا ينبغي أن يقرأ القرآن فيها. كذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، وإن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا بأس، وإن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلا بأس. ثم يسمي الله تبارك وتعالى أثناء قراءة القرآن، يسمي الله تعالى. كذلك من الأداب أن يقرأ بقلب حاضر، يحضر قلبه وسمعه وجميع حواسه يحضرها. ولهذا بيّن الله عز وجل في سورة قاف حينما بيّن فيها من الآيات العظيمة والتذكير قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب حي أو ألقى السمع وهو شهيد. كذلك من ما يعينه على التدبر القرآن والعناية بالقرآن والتأثر بالقرآن أن يحسن صوته، يرتله ترتيلا بالتجويد متيسر حتى يحرك به قلبه. كذلك لأن الله عز وجل يقول ورد القرآن ترتيلا. كذلك أن يسجد إذا مر بآية سجود أو آية سجدة، لأن هذا مما يغضب الشيطان ويرضي الرحمن. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مر بآية سجدة سجد، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن ابن آدم إذا مر بآية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فله النار قال نسأل الله العافية. ويبكي الشيطان يبكي، هذا ثابت، يجب أن يؤمن بهذا. ولو لم ترى الشيطان يبكي تؤمن بأن الشيطان يبكي كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. أنا أنصح كل واحد مسلم يتقي الله عز وجل أنه لا يأتي إلى هذه المجتمعات إلا إذا تحقق بأنه لا يحصل بها ولا يأتي بها إلا الخير، فلا بأس. أما كل يأتي إلى من هب ودب هذا يفسد أهله، أما هم يجوا. وما بالنسبة للطلاق زوجتك، فأنا أردت أني لأن المرأة خلقت من ضلع أعوج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأعوج الضلع على فإن ذهبت القيمة كسرته، وإذا استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، فعليك أن تصبر على هذا العوج وتعدها بالخير وتعوضها عن هذه الأشياء، تعوضهم عن هذه الزيارات، إما تذهب بهم إلى البر لوحدك، أو إذا جاءت زيارة مثلا أو مناسبة عند هؤلاء الأقرباء تكون لك زيارة أخرى للصالحين، أو تذهب إلى البر أو غير ذلك، توجد البديل النافع الذي يعني يحول بينهم وبين الشر. والطلاق لا تفكر فيه إلا عند طلبة. نعم.
قال الله لك وكتابك الله يقول سؤال من شاب احفظ هذا الكتاب الكريم ثم انسى، قال من فضيلتكم الدعوه فيه لحفظه، ما هي الوسيله الصحيحه لحفظ كتاب الله؟
القران العظيم هو قران عظيم، كلام الله عز وجل، والنبي عليه الصلاه والسلام قل تعاهدوا هذا القران هو الذي نفسي بيده له اشد تفلتا من الابل في عقولها، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فإذا كان عندك إبل تعقلها بالليل تغلقها بالنهار تحافظ عليها ودائما، أما إذا كان عندك إبل وأطلقتها تركتها سنة تبحث عنها ثم ما تجد منها شيء، فالقرآن عليك أن تتعاهد تقرأه دائما. إذا كنت تحفظ القرآن فتعاهد القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حدد لعبد الله بن عمر قال اقرأ القرآن بشهر، هذا الحافظ الطويل. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 10، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 7. وذكر العلم بأن الصحابة رضي الله عنهم كان غالبهم يختمون القرآن في 7 أيام، في 7 أيام يقرؤون في اليوم الأول 3 سور، وفي اليوم الثاني 5، وفي اليوم الثالث 7، وفي اليوم الرابع 9، وفي اليوم الخامس 11، وفي اليوم السادس 13 سورة، وفي اليوم السابع من قاب إلى الناس. هذا تحزيب القرآن عند الصحابة رضي الله عنهم في الغالب، بعضهم يقرأ في 3 أيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ من قرأ القرآن في أقل من 3 حتى يستفيد، وبعض الناس ربما يقرأ القرآن في أقل من ذلك لكنه خالف السنة، إلا في الأوقات الفاضلة فربما تكون مستثناة. يذكر عن الإمام البخاري بأنه كان يختم القرآن عند كل إفطار، يبدأ بالفجر وعند الإفطار يختم القرآن، ويختم في الشهر 3 مرات لنفسه خاصة في الصلاة، ويختم بالناس مرة واحدة في الصلاة، يقرأ بهم 20 آية بكل ركعة تقريبا، فيختم في الشهر مرة بجماعة، ولنفسه يذهب ويقرأ يختم كل 3 مرات في كل 3 أيام في الليل، وكل يوم يختم القرآن. كم مرة يختم القرآن؟ هذا يدل على القوة العظيمة. الخلاصة أن السنة لا يزيد على 3 أيام، يعني لا يقرأ في يومين وإنما 3 أيام فعلا، لكن المسلم عليه أن يعتني ويسأل الله من فضله، ويسأل الله من فضله ويراجع، ويسأل الله التوفيق. ولا شك أن المعاصي لها تأثير على هذا القرآن، فإذا عصيت الله فربما تنسى العلم، لأن العلم ربما ينسى بالمعاصي، حينما يقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، المعاصي تذهب بركة العلم، نسأل الله العافية. فعليك أن تسأل الله التوفيق، تسأل الله أن يزيدك علما وهدى، وقل ربي زدني علما يقوله الله للنبي عليه الصلاة والسلام، وتقرأ القرآن الوسيلة أن تقرأ القرآن في الصلاة، في صلاة الليل وفي الصلوات الأخرى توزع القرآن على الركعات ولو قليلا، وتسأل الله التوفيق وتبتعد عن المعاصي وتعمل بالقرآن وتتدبر القرآن، ولا تقرأ نظر بعض الناس إذا حفظ القرآن يقرأ نظر من باب المراجعة، لا هذا ما يستفيد، لا بد أن يقرأ وهو لا ينبغ المصحف، فإذا أخطأ ينبغ المصحف.
نعم عفى الله. فالشيخ إذا كان تأخر عن ختم القرآن بشهر، أخر ختم القرآن إلى أكثر من شهر مثلا، ما يختم إلا كل مثلا شهرين أو كذا، هل يعتبر من هذه القرآن عفى الله؟
الحافظ غير الحافظ، الحافظ القرآن لو ترك أكثر من شهر يخشى أن يتفلت منه، أما غير الحافظ فالإنسان يعتني بالقرآن قدر استطاعته ويقرأ القرآن ويتلوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل أكثر حدا للقرآن شهر ختمة واحدة، لكن لو زاد على أكثر من ذلك ما هناك شيء واضح يبين بأنه قد هجر القرآن، وإنما حافظ القرآن ينبغي له أن يعتني، وإلا ذهب القرآن. القرآن أعظم الكنوز، لو كان عندك كنز من ذهب القرآن أغلى من كل شيء كلام الله، ثم تركت الأبواب مفتوحة وذهبت أنت، يسرقونها السراق يسرقونها المجرمين. القرآن أعظم الكنوز، ينبغي المسلم أن يعتني به. الحافظ القرآن الكريم نعم
عفى الله. يقول فضيلة الشيخ إذا ذكر فضيلتكم فضائل القرآن نريد في شوق القلوب المؤمنة لكلام ربها، ما نصيحتكم لمن لديه الاستعداد لقراءة كل شيء ما يكتب من صحف مجلات لكنه لا يستطيع إعطاء هذا الكتاب الكريم من وقته ولو الشيء اليسير فضلا عن الشيء الكبير، نسأل الله الهداية لنا ولهم، ما قولكم هذا العمل من بعض الناس جزاهم الله؟
على كل حال لا يلام الإنسان في هذا السؤال ولا يلام الإنسان في قراءة الجرائد وترك القرآن، لأن المريض وهو مريض إذا كان مريض أعطي العسل يشرب العسل يجد العسل مر، يجد الطعام الحالي مر، تتغير الأذواق نسأل الله العافية. فإذا فسد القلب أو مريض القلب خلاص، إذا قرأ القرآن يصيب النعاس، وإذا قرأ الجرائد والمجلات ترى عيونه كالمشاهير بين واضحة ما شاء الله، يقرأ القرآن يصيب النعاس يقول أنا أريد أن أعمل. هذا يدل على القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فعليك يا عبد الله تسأل الله الهداية. النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ولا يقرأ القرآن، ربما صلى بركعة، أكثر ما سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بركعة بذات سورة خمس أجزاء ونصف قبل أن يركع. قال بعض الصحابة: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال: واستمر، وكلما مر بآية رحمة سأل، كلما مر بآية عذاب استعان، قلت يركع عندها عند نهايتها فاستمر، وافتتح على آل عمران النساء هكذا فتح، واختتمها ثم افتتح آل عمران حتى أنهى هذه ثلاث سور قبل أن يركع. قال عبد الله بن مسعود: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام حتى هممت بأمر شو؟ قال: ماذا هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدع. يعني يعتبر بأن هذا من أمر السوء نافلة، تدل على قوة الإيمان، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالرغبة لو قيل الإنسان نام، كل إنسان يقرأ القرآن يختم القرآن لمليون ألف مليون، لا مليون كل شيء، تستلم الراتب وتستلم معه مليون إذا قرأت القرآن مرتين أو ثلاث مرات. قرأت القرآن مرة 500 ألف، وإذا قرأتها ثلاث مرات مرتين مليون، إذا قرأتها ثلاث مرات مليون ونصف، إذا قرأتها أربع مرات نعطيك مليونين مع الراتب. بالله هل يجد الإنسان لها يعني الجرائد يجد لها وقت ولا خلاص كل الدنيا كلها تبلغ القرآن؟ كل الوقت يريد النقود، يريد المال، ما يريد الآخرة. كذلك من أراد الآخرة وأعطاه الله رغبة فيما عند الله عز وجل وعلم بأن درجاته تكون تبدأ في الجنة، تكون السعادة له بالآخرة وفي الدنيا كذلك، أقبل على القرآن ويشرح صدره ولا يمكن أن يعصي القرآن لأنه يريد الخير، يريد التجارة الرابحة. نسأل الله أن يصلح الأحوال والقلوب والأعمال. نعم.
قضية الشيخ ذكرت قبل قليل أن قارئ القرآن يقرأ حتى ولو كان على غير طهارة إذا كان من حفظه، فما الحكم إذا كان جنبا أو إذا كان امرأة حائضا غفر الله؟
أما الجنب فلا ولا آية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ ولا آية، لا عن ظهر قرب ولا غيره حتى يغتسل، فإن لم يجد الماء فينتقل إلى الطهارة الثانية والتيمم. لو كان في الصحراء ما عنده ماء ما وجد ماء فإنه في هذه الحالة يتيمم يقرأ القرآن، فلا يقرأ القرآن إلا بعد الطهارة بالغسل بالاغتسال، فإن عدم الماء كما سمعت يتيمم. أما المرأة الحائض فيها خلاف عند العلم، منهم من يقول لا تقرأ ولا آية الجنوب، منهم من يقول لا بأس أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، عن ظهر قلب، وخاصة إذا كانت تحفظ القرآن أو تحفظ بعض القرآن لأنه يتفلت. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة حينما كانت في الحج قال افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فقالوا لأنه ما قال وما يعمل الحج إنه يقرأ القرآن. هذا هو الأقرب الذي كان فيه شيخنا رحمة الله عليه عبد العزيز الباز غيره من المحققين بأنه لا بأس أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، عن ظهر قلب بدون مس المصحف. نعم.
تبارك الله. قضية الشيخ هذا السؤال حول ما يحدث في أوقات العزاء، يقول إذا توفي رجل في منطقة بعيدة فهل يلزم الذهاب إذا كان 400 كيلو نحوها يلزم الذهاب لأهله لهم للتعزية أم يكفي في ذلك مكالماتهم ونحوها؟ كذلك ما يحدث أو ما يقع من المخالفات من بقاء أقارب الميت تضرم لأعمالهم فيبقون مع المصابين مثلا في هذه المصيبة ويتركون أعمالهم فترة ثلاثة أيام ويكون فيها بعض التوسع، منهم من يجعل القيام ومنهم من يضيء الأنوار حتى إذا أتيت تحسب أن هذا المكان مكان حفل بدل من أن يكون عزاء، ومنهم من يصنع الطعام أيضا ويتجعون لأكله عند الميت أو عند غيرهم، فما توجيهكم لمثل هذا وفقكم الله؟
النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث أنه قال من عز مسلما كسر الله عز وجل يوم القيامة من سندس الجنة أو حلل الكرامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تعزية المشروع، تعزية المشروع في هذا واقع عظيم وساحل. ما بالنسبة لشدة لحام الزيارة فيختلف على حسب الأحوال، إن كان الشخص يكفيه الاتصال ويعرف أن الاتصال يكفي فلا بأس أن يتصل به وقال أحسن الله عزاء وقال البيت يوصيه لا بأس، وإن لم ينفع أو كان الإنسان يتأثر بهذا ولا يعتبر هذا تعزية ولا يعتبره مشاركة فلا بأس بشد الرحم لزيارته، وكان يفتي بذلك سماحة شيخنا رحمة الله عليه الباس يقول إذا كان يؤثر في نفس المصاب أنه ما يعني يعتبر هذا تعزية حتى يذهب إليه قريب لا بأس. ما بالنسبة لدني الخيام وإضاءة الأنوار والتعديل بثلاثة أيام هذا من البدع المحدثة، بدعة محدثة، وذبح الأغنام والإبل هذا أصبحت كما سمعتم كلام الشعر أصبحت هذه الأمور من الحفلات، حتى يذكر ذكر الأخبار لبعض الثقات بأن بعض العمال وجد مناسبة عظيمة فقال هل هذا زواج أو موت؟ قالوا هلا موت ميت موت، قال اللهم أكثر موتا اللهم أكثر موتا، يريد المسكين يعقل دائما، أصبحت حفلات ما أصبحت يعني. الخلاصة هذه الأمور بدعة، وإنما السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم أمر يشغلهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة الجار يصنع طعاما لأهل البيت، يصنع طعام لأهل البيت. هناك بعض الناس يريد أن يطبق السنة ويدخل معهم دعه، فيأتي بذبائح يقول أنتم مصابي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اسم الله على جار الطعام، ثم يأتي بأغنام وهذه إبل أو غيرها ويدعو الناس على ذلك، يقول الغداء ترى عند آل فلان، أو مثلا يقول لأنه حضروا عزة يقول ترى غداكم يا جميع عند في هذا البيت ينالهم غدا الله يحييكم جميعا. أصبح الدعوة هذه بدعة، وإنما الطعام يكون لأهل البيت خاصة بدون تكلف على حسب ما يحييهم، وأهل البيت لا يذبحون مطلقا، لا يذبحون ولا يطعمون الناس الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر في حديث عن الصحابي الجليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام عند أهل البيت من النياحة، النياحة محرمة، يعتبرون بأن صنعة الطعام في لأهل البيت يعني من أهل البيت هي نياحة. ذكر أهل العلم في حالة واحدة تشتغل إذا قدم ضيوف معزول من أماكن بعيدة جاءوا إلى هذا الشخص يواسمه فلهم حق النياحة. ذكر ذلك صاحب المغني كان سماحة شيخنا رحمه الله عليه لا يرى به باسا، قال لو أتى واحد من المنطقة الجنوبية حصل عنده مصيبة لا قدر الله ثم تعنى لك بعض الناس فإنه له حق النياحة، لا تختص بالعزاء وإنما ضيافته، لا باس أن تقدم له ضيافته التي تقدم له في الوقت الآخر التي تكفيه بدون تبديل. والإنسان يحاول أن يتقي الله في مثل هذه الأمور ولا يترك الأعمال لأجل العزاء، لا، العزاء يكون في الطريق ويكون في المقبرة ويكون في البيت ويكون في أي مكان بدون تجمع وبدون يعني ترك الأعمال، هذا ما ينبغي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
عبد الله يقول لصديق الشيخ عندي وصية لأحد أقاربي على يدي، هل يجوز لي أن أستقرض منها وأردها أو أستقرض بعضها لمدة شهر وما شابه ذلك؟ جزاكم الله خير.
أنا أرى والله أعلم أنه لا يجوز ذلك، لأنك ما دام تستقرض منها عليك أن تستثمرها وتكون صادقا، لكان عندك مثلا 100,000 ريال وصية فأنت تستقرضها تنتفع بها لنفسك، أنا أرى أن هذا لا يجوز، لأن هذا من الخيانة والله أعلم. إن كنت صادقا فعليك أن تستعملها فيما يزيدها، فيما يكون خيرا يزيد الوصية في البيع في الشراء وغير ذلك، أما كنت تستخدمها فيغنيك الله. نعم.
عفى الله عنك. يقول فضيلة الشيخ سؤالي ما هو توجيهكم حفظكم الله حول من يضعون نغمة الجوال على موسيقى وأحيانا يتركونها في الصلاة تزعج المصلي؟
أنا أذكر بعض الأخوان يقول إذا أردت أن تعرف عقل الإنسان تنظر إلى بلة جواله، إذا أردت أن تعرف عقله ومدى تفكيره انظر إلى دقة جواله، إن حط على الموسيقى أو حط على أمور أخرى هذه يدل على ضعف العقل. قد يبتلى الإنسان في بعض الأحيان، قد يشتري جوال مثلا ويعني لها ويجعل على نغمة ولكن يبتلى وتنتقل كما بعض حصل لبعض المشايخ، يشترون له جوال ويجعلوا له على دقة التليفون ويوصل بين المشايخ وإليه موسيقى. لا حول، نسأل الله العافية. يقول أصلا أن الإنسان لا يجوز له أن يضع على الموسيقى وإنما يضع على الأشياء التي لا محذور بها، ولا يجوز ذلك خاصة في المساجد. الإنسان يعتني يغلق الجوال إذا دخل المسجد أو يجعل على الصامت والحمد لله، ولا يشدد بعض الناس، فإن بعض الناس قد ينسى، قد يقال بعض الناس إذا نسي الجوال ينسى مرة في العمر أو مرتين، وإذا سمع بعض الناس استهزاء ويتكلم عليه وسب يمكن نسي أخي، عليك أن ترشده ويكفي، قد ينسى الإنسان.
لو نسي يا شيخ مثلا هل يخرجه ويغلق؟
نعم يخرجه، لأن هذا في مصلحة الصلاة، هذا في مصلحة الصلاة، إذا كحركه ما تؤثر لأنها من أجل مصلحة الصلاة ومصلحة المصلي يغلق فورا. لكن المشكلة بعض الناس ينظر قبل يضع فيه ينظر من هو المتصل حتى ما ينصرفنا على من المفاسد ان شاء الله العافيه.
عفى الله عنك. طيب الشيخ يقول قراءة القرآن يتابع عليها الإنسان، فلو أقل الإنسان الصلاة وهو إمام يحصل على زيادة الأجر، هل هو أفضل ما تريد؟
الأفضل في قراءة القرآن في الإمام أن يلتزم بالسنة، يخفف على الناس، والتخفيف له تحديد السنة. فإن معاذ رضي الله عنه قرأ، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: احتج النقارون بحديث معاذ ولم يعلموا ماذا قرأ، قرأ سورة البقرة كلها كاملة، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ صلى عند قومه مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى قومه وصلى بهم، كبر، صلى نفلا وقومه يصلون معه فرضا، فصلى بهم وابتدأ سورة البقرة حتى أنهى الجزئين ونصف في صلاة البقرة في صلاة العشاء. فاشتكى بعض الصحابة انعزل عن الصلاة وتكمل الصلاة، كان عنده إبل وأشغلته متعبا، جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام قالوا: نافق، هذا منافق. فقال: لا اذهبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتكى عند النبي عليه الصلاه والسلام، فاستدعى النبي عليه الصلاه والسلام، قال: افتان انت يا معاذ؟ ثم امره بالتخفيف، وحدد له العشاء يسبح اسم ربك الاعلى والسماء الطائق والليل اذا يغشى، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فالخلاصه ان السنه مراعاه فعل النبي عليه الصلاه والسلام، امر بالتخفيف وصلى بالصفات، وروي عنه أن صلى الصلاة بشورة المؤمنون في الفجر، والروح كذلك الفجر قسمت بالركعتين، فكيف التوفيق بين الأمر والفعل؟ أمر بالتخفيف وطول في بلاد الميزان هو فعل عليه الصلاة والسلام، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قرأ في سورة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان فقد خفف، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام أمر به. ومن قرأ ب 100 آية في صلاة الفجر فقد خفف، تخفيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كان يقرأ الفجر بالستين إلى 100 عليه الصلاة والسلام. فلا تفريط ولا لا إفراط ولا تفريط، يلتزم بالسنة. أما التطويل الزائد فلا ينبغي، وإنما يقرأ من طوال المفصل في الفجر ومن أواسطه في الظهر والعشاء ومن قصار في المغرب، واحيانا من اواسطه واحيانا من الطوال. ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قرا بكم صلاه في صلاه المغرب على حسب فعل النبي عليه الصلاه والسلام.
نعم. عفوا الله. يقول فضيله الشيخ: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد بعض الناس يدخل الدش في بيته، واذا نصحته وقال انه على شان يرى في الاخبار، ما حكم ادخال الدش في البيت على اهل؟ ما نصيحتكم لمثل
هؤلاء؟ الله طبعا أرى أن هذا السؤال ما يحتاج جواب، لأن الجواب عندكم كلكم. من الذي يرى أن إدخال الدش جائز يرى يده منكم كلكم؟ من الذي يرى من أهل المسجد هنا بأن إدخال الدش من أجل الأخبار لا بأس به يرى يده؟ ها؟ ما نقدر ترضى يده ما دام يعني خلاص هذا الجواب. ما الجواب الدش في بلاء في شر، حتى التلباس تلباس خلال التشرب في بلد لسان لا يفسد بيته ويفسد أغياره ويفسد نفسه. فإنه إذا قال من أجل الأخبار، اليوم الثاني من أجل يأخذ المرأة معه، واليوم الثالث يقول مرة الأولاد يعتاد، واليوم الثالث البنات، وبعدين الحسد كلها نسأل الله العافية. كيف تبدأ هذا الشرط؟ نسأل الله العافية. نعم. ما حصل الأخبار على الحسد.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شخص فرطت في صيام سنتين ماضيتين وتبت لوجه الله، فكيف قضاءها وهل لها من كفارة؟
إن كنت تصلي نعم تقضى. أقول إن كان يصلي، إن كنت تصلي فعليك أن تقضي الشهرين، وإن كنت لا تصلي يعني تركت الصلاة والصيام فأنت كنت كافرا وأسلمت فلا تقضي، لأنك كنت من الكفار. فهذا الأمر، إن كنت تصلي فعليك أن تقضي الصيام مع التوبة والاستغفار، وإن كنت لا تصلي وقت ترك الصيام فلا تقضي عليك التوبة والاستغفار والندم وسؤال الله عز وجل الثمن. وإذا كان مضى سنتين أو سنة فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا مع كل يوم. نعم. مقدار الطعام يعني نصف صاع لكل مسكين. نعم. عن كل يوم مع الصيام. مع الصيام. نعم.
حفظ الله أخوانا الشعب نجد ضيقة وحرقة في قلبي وصدري كما نصيحتكم لي فإني في هم وغم.
أجد
ضيقة وحرقة في قلبي.
ما إذا كان من أجل المعاصي التي تراها من أجل المشاكل التي تراها في الدنيا فعليك تحمد الله عز وجل على ذلك وعليك تنظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام فعله عليه الصلاة والسلام ويكون تجد هذه الفرقة في قلبك والضيق لا لأجل الله عز وجل هذا من الشيطان والله عز وجل يقول فمن يريد الله وإياه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يبدو يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وعليه بالعلاج عليه بالعلاج وهو القرآن الكريم والأذكار في الصباح أذكار الصباح أذكار المساء أذكار النوم والتسبيح والتهليل ودعاء الهمد والحزن وعليك أن تحافظ على الأوامر وتبتعد عن النواهي وجميع المعاصي لأن هذا إن لم يكن لرحمة الناس والشفقة على الناس هذا يدل على أن هناك معاصي بينك وبين الله وهوان بينك وبين الله وذل لنفسك من أجل المعاصي والسيئات وترك الواجبات فعليك التوبة إلى الله عز وجل وعليك أن تلتزم بالأذكار تحضر حلقات العلم وتسبيح تهليل تشغل وقتك بطاعة الله وإذا كان ما عندك عمل تبحث عن عمل حتى يشغلك وتذهب مع أهل الخير فجلس في جالس العلم أسأل الله لي ولكم التوفيق. نعم
السؤال الأخير يقول ما توجيهكم فضيلة الشيخ حول تربية الأبناء على حفظ كتاب الله ومدارسته والتشجيع على ذلك من الله.
ابنك هو في الحقيقة جزء من عملك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإذا كنت لا تحفظ القرآن أو كنت تحفظ القرآن مثلا وعلمت ولدك القرآن وحفظ القرآن فهذا إذا مت عملك باق يستمد أو يستمر ركوعك وسجودك وقراءة القرآن بعد موتك وإن مات قبلك كذلك تحصل على الثواب العظيم. جاء الخبر أن من حفظ القرآن وعمل به فإنه يلبس والداه تاج يوم القيامة أعظم أو لا تقوم له السماوات والأرض أو كما جاء الخبر. الخلاصة أن على الإنسان أن يعتني بأولاده فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا كان ولدك تعلم كتاب الله فلك مثل أجر من غير أن ينقص من أجله شيء. فإذا علم هو وصار معلم علم الكثير من الناس كان في موازين حسنات مثله. فإذا علم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة عليه الصلاة والسلام من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر ما عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعليك أن تعتني بذلك هذا لا يحصل إلا بالرغبة فيما عند الله عز وجل أو بالرغبة. لو كان هناك إنسان يقول من حفظ القرآن الذي يحفظ القرآن يعطى مليون أو مليونين لرأيت الناس قد أقبلوا لتعليم الأولاد من أجل النقود. أما يقول الجنة الجنة التي هي خير من كل شيء كما قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قالوا ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون والآخرة خير لك من الأولى. تعال الإنسان يعتني يرغب بما عند الله والرغبة بما عند الله هي في الحقيقة تعين الإنسان على أمور كثيرة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يتقبل مني ومنكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه وأن يرزقنا ذرياتنا وذرياتنا جميعا وعلى كل شيء قدير وجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد